السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد.
في كل عام في مثل هذه الليالي التي تحمل كثيرا من المأساة وتحمل كثيرا من روح الشرف والكرامة وصراع الحق والباطل، تتجلى في مثل هذه الليالي الكثير من الحقائق التي حاول القضاة على طول التاريخ أن يتلاعبوا فيها، وحاولوا أن يشوهوا كل موقف لكل رجل حق على طول التاريخ. فصراع الحق والباطل قائم على وجه الأرض منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام، فبدأ هذا الصراع، صراع الحق والباطل، حتى يومنا هذا يتلون بألوان كثيرة، فتارة يظهر الباطل باسم الباطل كما هو مشاهد في كثير من النزاعات القائمة على وجه الأرض. لكن المشكلة الكبرى إذا ظهر الباطل باسم الحق وراح لينازع أهل الحق ويتهم أهل الحق بشتى التهم، فتلبس بنو أمية بلباس الدين وأظهروا أنفسهم غيارا على دين رسول الله صلى الله عليه وآله الذي طالما حاربوه حتى كلت سواعدهم، ومن بعد ما كلت سواعدهم دخلوا في الإسلام يتظاهرون بالدين والتقوى. فالخطر كل الخطر من المتلاعبين باسم الدين إذا جاءوا لينالوا من الشرائع ومن الحق باسم الحق. ولطالما تلاعب المتلاعبون وأضاعوا حقوق الناس وأضاعوا كل حقيقة باسم العدل أو باسم الحق أو باسم الحرية أو باسم السلام أو باسم الأديان السماوية. وقلما جاء ناجون أو جادر ليثبت حقوق المجتمع باسم الملوكية أو باسم اسم آخر، فعلى كل إنسان واحد أن يكون بصيرا، أن يكون ملتفتا حتى لا تنطمس عليه الحقائق. وقد ذكرنا في السنة الماضية قولا لرسول الله صلى الله عليه وآله وجعلناه أساسا لمحاضراتنا ولبحثنا، فهو أساس كل حق، وعلينا أن لا ننسى هذه الكلمة القادمة. وبركعه الحق تعرف أهله. فنحن في خطى شرع رسول الله صلى الله عليه وآله علينا أن نكون مجاهدين في سبيل الله حقا حتى لا تختلط علينا الأوراق وحتى لا تضيع علينا الحقائق ولكي لا نتصور يوما من الأيام ماكرا جائرا متلاعبا قائدة من الطواغيت كمعاوية بن أبي سفيان أو يزيد بن معاوية أو أمثال هؤلاء من المتقمصين لباس الدين. فتختلط علينا الأوراق بين رجل الحق كعلي عليه السلام وبين معاوية بن أبي سفيان، أو تختلط علينا الحقيقة بين حسين الشرف والعزة والجهاد ويزيد بن معاوية شاب الخوض الشاب المتهجر الخارج عن كل نواميس الشرف والكرامة. فأيها الإخوة الكرام، المشكلة كل المشكلة في تمييز رجال الحق بالحق، في تمييز رجال الحق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسنته والكتاب المجيد. وقد قال علي عليه السلام: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فإذا جعلنا كلام الرسول وكلام علي عليهما أفضل الصلاة والسلام ميزانا في خطانا في سيرنا، سنكون مبتدين بعيدين عن الذين يتظاهرون باسم الدين والتقوى، والذين أضاعوا الشرع وأضاعوا حقوق المجتمع طيلة هذه القرون، فحكموا باسم الله وحكموا باسم رسوله وحكموا باسم الأئمة المعصومين، فرأوا ليتلاعبوا في كل حق ويضيعوا كل واقع ساكتين للدماء، متعدين على الحقائق، متعدين على كرامة الإسلام والمسلمين، متظاهرين بالنصح والتقوى. هؤلاء إخواني أخطر من كسرى على شريعة رسول الله، هؤلاء أخطر من هرقل على شريعة رسول الله، هؤلاء أخطر من كل جبار متمرد جاء واعتدى على شرع الله، هؤلاء المتلبسين بلباس الدين. فعلينا أن لا تختلط علينا الأمور، وعلينا أن ننظر إليها بكل بصيرة حتى لا تزيف الحقائق يوما باسم أمير المؤمنين، ويوما بأسماء شتى مختلفة تتغير بحسب متطلبات الزمن، وتتبدل بحسب كل مكان وزمان. تارة راحت هذه الأمة لتقدس صحابة بدون تمييز بين صحابي محق مؤمن وصحابي متجاوز على حق الله وشرع الله، وراحت هذه الأمة يوما آخر لتبدع باسم العلماء لتقدس العلماء مطلقا بعيدة عن معارف الحق، ظانة أن العلم يكفي ليكون سبيلا إلى الحق. وما وصف الله سبحانه وتعالى أحدا بمثل ما وصف به العلماء الذين يخرجون عن مناهج الحق، فقد وصفهم في كتابه تارة بأنهم يحملون أسفار، وقد وصفهم تارة بالكلاب حينما يخرجون عن منهج الحق. فلا كرامة لأي إنسان ما لم يكن مقيدا بشرح الله سبحانه وتعالى. وأنقل لكم قصة هاهنا مقدمة لبعض سمعتها من المرحوم الوالد قدس سره. يقول: بعث لي أبي إلى النجف الأشرف وأنا آنذاك ابن ثاني عشر من عمري لأدرس هناك عند بعض الأحام، فوجدت الناس متنفرين مشمئزين من كل معمم، فاستغربت تلك الحال. لما بلد علي عليه السلام بلد العلم، بلد التقوى، بلد الإيمان، بلد المعارف، لما يعيش أبناؤها تألما حقدا إهانة لرجل الدين؟ يجب أن يكون النجف الأشرف محلا لتقديس العلماء واحترامهم. فبقيت فترة من الزمن وأنا مستغرب لما أكثر الناس لا يحترمون العمامة في النجف الأشرف، فربما راحت العمامة لتحترم في البصرة أو الناصرية أو بقية المدن الأخرى من العراق وحتى بغداد آنذاك، لكنها لا احترام لها في النجف الأشرف. لما؟ يقول: من بعد فترة من الزمن، من بعد ما أصبحت بسن يمكن أن يميز بين الأمور والحقائق، وجدت الناس متألمة مما ارتكبت العمامة في زمن المشروطة، فراح بعضهم يفسح بعضا، وراح الكثير منهم يتنازع زعامة ورئاسة باسم الدين، فوجدت الناس يعيشون الكثير من التساؤلات بالنسبة إلى رجل الدين، متأثرين منه، يبتعدون من رجال الدين. وهو ذهب إلى النجف بعد فترة طويلة من الزمن تمر على المشروطة التي مرت في إيران حينما وقع النزاع بين المشروطيين والاستبداد، ثم فاز المشروطيون على المستبدين. فيقول: فهمت بعد حين أن الكثير من المنتسبين إلى الدين وإلى شرح الله وإلى مذهب أهل البيت تلاعبوا الكثير حتى جعلوا العمامة مطانة في مركز العلم والتقوى مدينة علي عليه السلام. فالحب إخواني من التلاعب باسم الدين، الحب إخواني من ضرب أسس الشرع باسم الدين لعمامة لا تفهم حقا أو لصاحب مصلحة يريد كل شيء لمقاله الشخصي. فنعود فنقول: إن صراع الحق والباطل راح تحت رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله ليزداد عنفا وليزداد عضوانا، فراح المتلبسون باسم الدين ليعتدوا على المسلمين، لينهبوا ثروات المسلمين، ليتجاوزوا كل الحقوق والقيم الإنسانية فضلا عن نور الشريعة باسم الدين. هكذا تلاعب المتلاعبون، وهكذا تجاوز المتجاوزون يتظاهرون بالتقوى والإيمان. وخوفنا اليوم من ارتكابات ترتكب يوما بعد يوم، ومن تجاوزات يرتكبها الكثير باسم الدين، وأنتم أعلم من غيركم بما يجري من التلاعب والتجاوز وانتهاك الحرمات، فراحت الحرمات لتنتهى، وراح الكثير ليتعدى على رجالات الدين الحقيقيين، وراح الكثير ليتجاوز على الناس بشتى أنواع التجاوزات. ونحن اليوم نشاهد الكثير من هذه الأمور، ونشاهد المقر المتجلي باسم الدين يوما بعد يوم. فلا ندرك ما يقال من صحوة إسلامية بعد انهيار للاتحاد السوفيتي الذي كان كفة في مقابل غرب، هل هي واقعا كانت صحوة أو كانت خطى لتحدث من ردة فعل في مقابل الشيوعيين؟ إخواني، أرجو التأمل في أمر. كل تطرف يقابله تطرف آخر. من بعد ما اندفع الكثير من الناس اتجاها شيوعيا في القرن الماضي، وحصل ما حصل من الشيوعيين من سفك وعدوان وظلم، حتى عرف الناس ان حكمهم قائم على السيف فهو حكم دموي، وانهارت المد الاحمر في العالم. عرف الكثير من ساسة العالم على أن ردة فعل ستحدث عند المسلمين. وهذه الردة ستكون اندفاعة قوية نحو الإسلام. فخاف الكثير من إسلام حقيقي يصل إلى أعماق المسلمين ويهدد مصالح أصحاب المصالح في العالم. فلا ندري كم من مخطط خططه المخططون لإيجاد حركات تقضي على الإسلام باسم الدين والإسلام، خوفا من أن تكون ردة الفعل إلى واقع إسلامي يهدد مصالح الآخرين. فراح ساسة العالم يخططون حتى تكون هناك انتصار، حتى يكون هناك انتصار لهذه الردة ولهذه الفورة الشعبية العامة، حتى يمتصوا هذه الحركة مرة ثانية. فلا أدري كم من متلبس بلباس الدين أريد منه أن يكون سببا لتحريف هذه الشريعة ولتحريف مذهب أهل البيت عليهم السلام. فإخواني، في هذه الليلة كمقدمة نتكلم عن أمور وسنبحث عنها في ليال قادمة. راح الكثير من الذين دفعتهم الغيرة على الدين ليدفعوا عن شرع الله بإحدى سبل ثلاث: سبيل الفضائل والكرامات والمعجزات، وسبيل الردود على شبه وإقامة براهين، وذلك وهو القليل في مجتمعنا راح ليحيي حقيقة وهي شريعة الحياة بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة المعصومين عليهم السلام. فالذين انتدوا للدفاع عن شرع الله كانوا على ثلاثة أقسام: الكفة القوية التي أخذت مأخذها على الساحة طيلة القرون وبالأخص في هذا القرن الأخير، هي التكلم عن فضائل ومعجزات، فأصبحت المنابر مليئة يتحدث الفقيه والعالم ليله ونهاره عما قام به المعصومون من إعجاز، وعما قام به الأئمة الهداة من فضائل، ورأوا يتكلم الكثير من الفضائل والمعاجز حتى انساك البعض وراء الخرافات باسم الفضيلة والمعجز. فراح الخطيب ليقرأ كل كتاب صح سنده أو لم يصح سنده، كان معقولا أو لم يكن معقولا، تناسب مع كتاب الله وسنة نبيه أو كان معارضا. راح ليتكلم الخطيب على المنبر مستقلا منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فقط وفقط للكرامات والفضائل. فانتفع الكثير بهذا الاتجاه معجزة بعد معجزة وفضيلة بعد فضيلة، حتى مد الكثير من الناس من تكرار كثير من الفضائل والكرامات، وبالأخص حينما راحت لتنساق في سبل الخرافات في سبل بعيدة عن شرع الله تعالى. الفضيلة إخوان لا تكون إلا لأسبابها المعينة، لا يكون المعصوم بفضيلة لإظهار شخصية أو لما شاكل هذه الأمور، ولا يقوم نبي من الأنبياء بمعجز لأجل إثبات شخصية، وإنما يقوم بالمعجز كما هو معلوم من اسم المعجز ليعجز المتحدين المتجاوزين على شرع الله ويوقفهم عن تحديهم وعن تجاوزهم. فما كان رسول الله صلى الله عليه وآله ليفتح أبوابا لإقامة المعاجز والكرامات، وإنما كان يقيم المعجز من أجل أن يدحر ومن أجل أن يوقف عدوانا على شرع الله، كما هو معلوم من اسم المعجز أي إعجاز للآخرين. وهكذا ما كان الولي ليقوم بأي فضيلة إلا لإثبات حقانية الولي في مقابل المدعين في مقابله من المغتصبين لدفع الأنبياء والأوصياء. هكذا كان نظام المعاجز والقضاء. واندفع آخرون ليلهم ونهارهم ليقيموا البراهين والحجج لردع الخصم، أي لردع من يتكلم على الإمامة وينال من منكر التشيع. في خضم هذا النزاع، وهو نزاع المندفعين لإثبات الفضائل والكرامات والمعاجز، ونزاع القائمين بالبراهين والأدلة لرد الخصم، ضاعت شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، وضاعت سنته المتجلية بالمعصومين عليه السلام. رحنا لنجعل ما ليس بغاية الغاية، سنة الحياة، سيرة الحياة، منهج الحياة هي شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، فرعناها بما في الكتاب من منهج، وبما للسنة القطعية من عظيم بيان وشرع للحق. طرحنا كل هذه الأمور لنتكلم محاولين إقناع خصم أو مسرة لمؤمن يعتقد بإمامة المعصومين عليهم السلام. فأظن بنا نعيش في زمن تجاوزنا فيه مثل هذه الأمور، فعلينا أن نعود مرة ثانية لشرع الله، علينا أن نعود مرة ثانية لأسس الشرع بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسيرة المعصومين عليهم السلام الشارحة لسيرة ونهج رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى لا تضيع الحقيقة ولا يضيع الشر. أما الذين يريدون أن يفهموا أمرا فكفاهم مرور أكثر من 14 قرن لو أرادوا أن يهتدوا إلى الصواب. فلا أقول إنا نترك دليلا أو قرآنا، ولا أقول إنا نترك كثيرا من الفضائل، لكن أقول لا يجوز لنا أن نترك شرع الله ونعيش بعيدين عن معارف شرع الله بكتابه وسنة نبيه وسيرة المعصومين، لننقل إلى الناس ليلنا ونهارنا فضائل وردود على بعض المذاهب الأخرى. فالعودة إلى شرع الله ينجينا من تلاعب المتلاعبين، ومن عرف الحق عرف أهله. فلو كنا عارفين بالحق، فلو كنا نعيش كتاب الله، لو كنا نعيش سنة رسوله الأكرم، لو كنا نعيش سيرة المعصومين عليهم السلام لعرفنا تلاعب المتلاعبين، ولو تظاهروا بالزهد والتقوى وادعوا ما ادعوا من الإيمان لما تمر علينا قرون، سواء على صعيد المذهب السني أو الشيعي، نشاهد المتلاعبين يتلاعبون بشرع الله ومنهج رسوله، ونحن ننظر إليهم نظرة زهاد وننظر إليهم نظرة أناس المؤمنين. لو كنا نعيش شرح الله لوجدناهم مقارة، لوجدناهم جناسا، لوجدناهم متلاحقين. فلا بد من عودة الإخوان إلى شرح الله حتى لا نصاب بمثل هذه الأمور. فهي صحوة نخاف ممن يتقمصها المتقمصون، فهي صحوة وردة فعل في مقابل الشيوعيين حصلت في هذا القرن، نخاف من أن يستغلها أصحاب المصالح فيتجاوزون على شرع الله باسم الله. وليست هناك من ضربة أخطر من ضربة ترد على الدين باسم الدين، فأخطر ضربة على أي مذهب إنما تكون إذا كانت متلبسة بلباس الدين. الذين أضاعوا كل القيم طيلة هذه القرون ما كانوا دعارة ليهودية أو نصرانية. واليوم الذين ينادون من شرع الله ليسوا دعاة إلى علمانية أو شيوعية أو اشتراكية، دعاة باسم الدين. منهم سلف النهروان ما عرفوا من الدين إلا قسوة وحقدا وعدوانا، فرحوا بأحقادهم يريدون رسم شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله الذي بعثه الله رحمة للعالمين. وهناك آخرون مطر تقمصوا الدين لمصالحهم، فعلينا أن نلتفت إلى هذا الواقع، وعلينا أن نلتفت إلى أمر جلسنا مثل هذه الليالي بمناسبته، وهي ثورة الحسين عليه السلام. هل وقف الحسين عليه السلام حينما وقف يريد أن يجدد عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل وقف ليخاطب المسلمين لما تركتم الصلاة؟ كلا، كان الناس يصلون. هل وقف ليقول لهم لما فتحتم أبواب الأمور؟ كلا، ما كانت الأمور بشرى بنهار. هل وقف الحسين عليه السلام ليقول لما هذه الخلاعة ولما هذا التبرد في الشوارع كما نجده اليوم في الغرب؟ كلا، كان الناس محافظين على منهجهم وعلى شرفهم، وما كان هناك من تبرد. وقفة الحسين عليه السلام إخواني لأمرين هما أساس موقف الحسين عليه السلام، منها هي في مقابل علماء كتبوا حقائق شرع الله، ومنها في مقابل حكام ظلموا أمة رسول الله. فما جاء الحسين لينادي لما تركتم صلاة؟ جاء الحسين ينادي لما أيها العلماء تجدون المتلاعبين يتلاعبون باسم شرع رسول الله، باسم الله، باسم كتاب الله، بمنظر ومشهد منكم أيها المسلمون؟ لما تكتمون شرع الله وأنتم لستم بعيد عهد عن رسول الله وسنته وسيرته؟ فوقفت ليكشف وجوه المتآمرين من العلماء الذين كتبوا شرع الله لمصالحهم، فجاء ليخاطب البشرية قائلا: احذروا من هؤلاء المتلاعبين الذين قال قائلهم: يجب أن نقف مع إمامنا ولو كان جائرا فاسقا، وكان المخالف له أمرا بالمعروف عادلا حفظا للجماعة. فجعلوا الجماعة أساسا، وجعلوا كتاب الله وشرع رسول الله فرعا على الجماعة. فصاح الحسين عليه السلام سائرا: أيها الناس، احذروا من هؤلاء العلماء المتلاعبين الذين كتبوا شرع الله لمصالحهم. وجاء ليقول: أيها الناس، اعلموا إن دين الله جاء للحق والعدل، وإن الحجة المنتظر وضغائف بعثة الأنبياء عجل الله تعالى فرجا لا يأتي إلا لإقامة العدل بعد الظلم والجور. فلتلك أمران قام من أجلهما الحسين عليه السلام. انتهك بنو أمية شرع الله فعرفوه، وسكت العلماء على هذا التحريف، لا أقول جميعا، أقول إن الأكثرية سكت. فجعل يقول عنده علماء السوء الذين يكتمون شرع الله لمصالحهم ويحققون شرع الله لمقاصدهم وغاياتهم. وجعل يقول عنده أيها الناس إن الشرع عدل، إن الشرع صراط مستقيم، فما دام العدل قائما تكون المساجد مساجد حق، وتكون الأموال تصرف في حق، وتكون الشريعة سائرة في حق إلى حق. فكيف تكون شريعة رسول الله متحققة والعلماء يكتمون حقائق شرع الله وآخرون يظلمون عباد الله؟ فجاء الحسين ليقول لا تدعوا بأمثال هؤلاء المكرة، الدين عدل وعدالة وإنسانية وحفظ حقوق، والدين بيان لشرع الله سبحانه وتعالى أي دين، والعالم يكتم حقا والحاكم يظلم أمته. من أجل هذا وقف الحسين عليه السلام، ومع كل الأسف الضائع والمتروك والمهجور طيلة القرون، وبالأخص في زمننا هذا الذي ضاعت فيه الحقائق جميعا، هما هذان الأمران: حق لا يتكلم به عالم، وظلم أمة لا يتكلم به أحد. أساس الأمر بيان حقيقة بشرع الله على عاتق العلماء، ودفاع عن المظلوم، وهذان الأمران هما اللذان تركتهما الأمة وتركهما العلماء. ما كان أساسا قد ترك وهو بيان شرع الله، ما كان أساسا وهو العدل في الأمة قد ترك، وراح الخطباء يتكلمون ليلهم ونهارهم فضائل. أين الناس؟ الناس تعيش مجاعة، الناس تعيش حرمانا، الناس تعيش قسوة، فعلينا أن نعود إلى الله مرة ثانية تائبين، نرجع إلى الله وإلى الشرع. إلى متى نتلاعب باسم الدين؟ وشرع الله محكوم بمشهد ومنظر من العلماء، وأمة الإسلام تظلم في كثير من البلاد الإسلامية باسم شرع الله وباسم مذهب أهل البيت. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.